الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الجزء الرابع من أجزاء القرآن الكريم ننتقي منه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مشاهدي الكرام، هذه آية من سورة آل عمران من الجزء الرابع من أجزاء القرآن الكريم، استفتحها الله تعالى بالنداء على عباده المؤمنين بهذا اللقب المحبب إلى نفوسهم: يا أيها الذين آمنوا، تذكيرا لهم بما يقتضيه الإيمان ويستلزمه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. وقد تضمنت الآية الكريمة أمرا ونهيا، أما الأمر فهو قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، وأما النهي فهو: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما التقوى فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه في المحافل العامة والمجامع العظيمة، كان يوصيهم بتقوى الله أفرادا وجماعات، حتى في آخر حياته وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقال قائلهم: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. وكان أحدهم إذا طلب منه صلى الله عليه وسلم الوصية وصاه بتقوى الله، فمن فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر فقد اتقى الله سبحانه وتعالى. وقد تزداد التقوى في القلب حتى يفعل التقي المستحبات مع الواجبات ويترك المكروهات مع المحرمات، وتلك هي أعلى درجات التقوى. وفيها يقول القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الخصى. والله سبحانه وتعالى قد رتب على التقوى الخير كله في الدنيا وفي الآخرة، فقال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه بعض ثمرات التقوى في الدنيا، ومن ثمراتها في الآخرة قوله سبحانه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والمتتبع لآيات القرآن الكريم يرى أن الله تبارك وتعالى قد خص الجنة بالمتقين في القرآن الكريم كله. تقرأ قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات وعيون، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نجتهد على فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، حتى يؤتينا الله تبارك وتعالى ما وعدنا في كتابه وعلى لسان رسوله مما وعد به المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فقيد الأمر بحق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، فلم يقل اتقوا الله، إنما قال اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. اتقوا الله حق تقاته. يقول مسعود معناها أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قالوا فاتقوا الله ما استطعتم نسخت اتقوا الله حق تقاته، والصحيح أنه لا نسخ لأنه لا تعارض بين الآيتين، ليس هناك تعارض، فكل إنسان مكلف أن يتقي الله حق تقاته قدر استطاعته. وعلى ذلك فإنسان مثلا قادر على القيام في الصلاة يجب عليه أن يصلي قائما، إنسان مريض لا يستطيع أن يقوم في الصلاة يصلي قاعدا، فالمريض ويصلي قاعد اتقى الله حق تقاته لأنه اتقى الله قدر استطاعته، والقائم اتقى الله حق تقاته لأنه اتقى الله قدر استطاعته. أما النهي الذي تضمنته الآية فهو ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهو بمعنى الأمر موتوا مسلمين، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأن الأعمال بالخواتيم والبدايات لا يفرح بها، الأعمال بالخواتيم والبدايات لا يفرح بها، فكم من بداية كانت حسنة ونهاية كانت سيئة والعياذ بالله. ومثل السوء في ذلك إبليس لعنه الله، كيف كانت بدايته وكيف صارت نهايته. فوصانا الله تبارك وتعالى بالثبات على الدين الذي هدانا إليه وهو دين الإسلام. لقد علم الله تبارك وتعالى أن من الذين قالوا آمنا من سيرجع عن هذا القول ويرتد عن هذا الدين، فقال سبحانه محذرا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال عن أعدائنا وحرصهم على ردتنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لذلك كان من رحمة الله بعباد المؤمنين أن وصاهم بالثبات على الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولما كان الله تعالى قد جعل لكل شيء سببا فقد جعل الله تعالى للثبات على الدين أسبابا، فما هي الأسباب التي تثبت الإنسان على دين الله حتى يلقى الله به؟ الجواب من أسباب الثبات على الدين الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك هو الآية التي سبقت هذه الآية، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يعني لن تكفروا كما أراد أعداؤكم ما دمتم متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالاعتصام بالكتاب والسنة من أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل. كذلك من أسباب الثبات على الدين العمل بالعلم، العمل بما نسمع، العمل بما نقرأ، العمل بالمواعظ والدروس التي تقرع آذاننا صباحا ومساء. فالله تبارك وتعالى قال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن أسباب الثبات على الدين المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة. فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، أي الصلوات في الجماعة من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فمن أسباب الثبات على الدين المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة. ومن أسباب الثبات على الدين الدعاء. الدعاء، ففي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله تعالى قد مدح الراسخين في العلم على سؤالهم إياه الثبات، فقال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.